أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الأدلة التي يمكن إقامتها لإثبات أن المحورية لابد أن تكون للآيات، للبحث القرآني وللنصوص القرآنية. بينا أهم الأسباب التي يمكن أن تكون سببا لعدم جعل الحديث والسنة بمعناها العام هي المحور في فهم المعارف الدينية. أشرنا لا أقل إلى آفتين أساسيتين. الآفة الأولى هي الوضع والدس والتلاعب بالأحاديث. الآفة الثانية وهي أنه بعد أن ثبت أن الحديث صادر عن النبي أو الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، نبتلي بآفة النقل بالمعنى، أو نقل الحديث بغير اللفظ الذي ورد به. هذا مضافا إلى آفات أخرى أشرنا إليها فيما سبق. من هنا قلنا بأن مقتضى الدليل المنطقي والعقلي والطبيعي ألا يجعل الحديث والسنة المحكية هي المحور لفهم المعارف الدينية، وهذا كان هو الدليل الأول لبيان أن المحورية لا يمكن أن تكون للحديث، وإنما لا بد أن تكون للقرآن الكريم. الدليل الثاني الذي أشرنا إليه في البحث السابق هو حديث الثقلين بهذه الصيغة: أحدهما أكبر من الآخر، أحدهما أعظم من الآخر. قلنا نحن نفهم من الأكبرية والأعظمية بالقرائن الموجودة أن المراد من ذلك أن المحورية إذا وقعت المقايسة بين القرآن وبين السنة المحكية، التفتوا جيدا، أؤكد للمرة المئة أعزائي، إذا وقع المقايسة بين القرآن وبين السنة المحكية فالمحورية لماذا؟ للقرآن لا للسنة المحكية. أما الدليل الثالث، هذا الدليل الثالث بعد لا نحتاج فيه إلى بيان، لأن منطوق والدلالة المطابقية لهذا الدليل تجعل القرآن هو المحور. فيما يتعلق بالدليل الأول والدليل الثاني كان اجتهاد، كان استنباط، كان فهم، كان نظر. أما هنا بعد يوجد تصريح من النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بأن المحورية إنما هي للقرآن وللنصوص القرآنية لا للحديث الذي جاءنا ووصلنا منهم. وهذا معناه أن الحديث، أن الكلام في السنة المحكية لا في السنة الواقعية. طبعا من حيث السند، قبل أن أقرأ الروايات، من حيث السند أعزائي نحن لا نحتاج إلى البحث السندي. لماذا؟ باعتبار أن هذا هو مقتضى الدليل العقلي الذي أشرنا إليه. مقتضى الدليل العقلي هو هذا المعنى الذي أشرنا إليه، وهو أن المحورية للقرآن الكريم. ولكن مع ذلك بحمد الله تعالى نجد في النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب، وهي مسألة العرض على القرآن الكريم بشرط الموافقة أو بشرط عدم المخالفة، فيها عدد لا بأس به من الروايات المعتبرة والصحيحة سندا. وهذه نقطة امتياز جديدة بالنسبة إليها. بحسب التتبع التي تتبعت هذه الروايات، لا أقل هناك روايات خمس معتبرة سندا في مجموع هذه الروايات اللي قد تبلغ العشرات في هذا المجال. أنا أولا أقرأ في الطائفة الأولى الروايات المعتبرة سندا، وبعد ذلك نشير إلى الروايات اللي لم يتم سندها ولكنه لا يؤثر على الموقف شيئا. الروايات الواردة أعزائي في الباب، الروايات في كتاب الوسائل أعزائي طبعة مؤسسة آل البيت، المجلد 27 أعزائي، المجلد 27 تحت باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها. أنا أشير إلى الروايات المعتبرة فيها. الرواية الأولى الرواية 11 أعزائي من الباب، يعني من الباب التاسع من أبواب صفات القاضي. الرواية قال سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال إذا ورد عليكم حديث. التفت جيدا، التعبير ماذا؟ مو إذا صدر منا حديث، إذا ورد عليكم حديث، يعني السنة المحكية. التفتوا إلى نص الحديث، إلى النكات الموجودة في أحاديث العرض. قال إذا ورد عليكم حديث بغض النظر. نعم السؤال كان في حال التعارض، ولكنه الإمام يعمم يقول فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، فالذي جاءكم به وإلا فالذي جاءكم به أولى به. هذا التعبير جاءكم، التفتوا إليه جيدا لأنه ينفعنا كثير فيما آتاكم، فيما آتاكم أن الأتى بمعنى جاء. هذا بحث إن شاء الله تعالى في بحث الأصول عندما نصل إلى قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوا. جيد جدا. إذن هنا يجعل المقياس ماذا أعزائي؟ يجعل المقياس أولا القرآن الكريم، ويجعل المقياس ثانيا ماذا؟ قول رسول الله. سؤال، قول رسول الله أيضا قد يجيئنا به من نثق به ومن لا نثق به، كيف يمكن ذلك؟ الجواب، إذن لا يراد من قول رسول الله هنا الخبر المحكي الظني، يعني ما قطع أنه صادر عن رسول الله، يعني السنة القطعية، السنة المتواترة، السنة التي نطمئن بصدورها. هذه الرواية أعزائي بشكل واضح وصريح اللي أنتم تعلمون بأنه من المتشددين، العلامة البهبودي رحمة الله تعالى عليه في صحيح الكافي الجزء الأول أعزائي، الجزء الأول صفحة 11 رقم الرواية أو تسلسل الرواية 35، هناك يعتبرها من الروايات الصحيحة والمعتبرة. الرواية الثانية أعزائي وهي الرواية 12 من هذا الباب، الرواية عن أيوب بن راشد عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف، فهو زخرف أعزائي. هذه الرواية أعزائي هم العلامة البهبودي اللي هو من المتشددين في السند صححها أيضا في الجزء الأول صفحة 11، وكذلك السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه في مباحث التعارض والأدلة لتقريرات السيد الهاشمي هناك المجلد 7 صفحة 315 بعد أن يذكر رواية يقول ومثلها رواية أيوب ابن راشد، يقول بأنه وهما صحيحتان سندا. إذن السيد الشهيد أيضا يعتبر هذه الرواية من الروايات الصحيحة السند. الرواية الثالثة أعزائي بحسب التسلسل في هذا الباب، الرواية الرابعة عشر، الرواية عن أيوب الحر قال: سمعت أبا عبد الله الصادق يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة. وبينا أن المراد من السنة أي سنة؟ مو السنة المظنونة التي أيضا يشك فيها أنها صادرة أو غير صادرة. وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. أيضا يعتبر البهبودي رواية معتبرة، والسيد الشهيد الصدر يعتبرها رواية معتبرة. الرواية الأخرى أعزائي، الرواية 15 من هذا الباب، الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى. إذن الرواية منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: أيها الناس، التفتوا إلى العبارة أيضا، ما جاءكم عني، ما جاءكم عني، يعني ما نقل إليكم عني، ما حكي عني لكم أن رسول الله قال، مو ما سمعتموه مني مباشرة، اعرضوه على كتاب ربنا. فرق كبير بين أن نعرض كلامه ونحن نسمع منه على كتاب ربنا، وبين ما جاءنا منه. لماذا؟ لأنه كثرة الكذاب عليه، هو يكذب على رسول الله. إذن الميزان في مورد لا نستطيع التأكد هو ماذا؟ هو العرض على القرآن. قال: ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. هسه هنا بحث إن شاء الله إذا توفقنا في إن شاء الله ما نتأخر كثيرا، بسرعة ننهي هذا البحث. هناك أنه الميزان هو الموافقة، أو الميزان هو ماذا؟ عدم المخالفة، أي منهما؟ وإذا كان الموافقة، أي نوع من أنواع الموافقة؟ إذا كان المراد المخالفة، أي نوع من أنواع المخالفة؟ هذه أبحاث إن شاء الله سنشير إليها إجمالا، ونبين المصدر الذي يراجع الإخوة فيه ذلك البحث. هذه الرواية أعزائي، هاي الرواية أعزائي عبر عنها الشيخ الأنصاري في الرسائل الجزء الأول صفحة 248، صفحة 248، بعد أن نقل الرواية قال: وقد صح عن النبي أنه قال: ما خالف كتاب الله فليس من حديثي أو لم أقله. طبعا هنا أيضا الشيخ الأنصاري مولانا على القاعدة، نقل الرواية بلفظها أو نقل الرواية بالمعنى مولانا، حتى تلتفتون بأن الأعلام حتى في هذه العصور أيضا ماذا؟ ما كانوا ملتزمين بالدقة أن ينقلوا الحديث باللفظ، باللفظ لا أقل. هسه نعم نحن لا نعلم أن الحديث الوارد في الوسائل هو باللفظ أو بالمعنى، فيكون مولانا بالمعنى بالمعنى بالمعنى، لعله ثلاث أربعة وسائط تكون ماذا؟ بالمعنى. هاي من الرواية الرابعة أعزائي. الرواية الخامسة أعزائي، وهي الرواية الأخيرة اللي أكتفي بها، وهي بحسب التسلسل رقم 35 أعزائي من هذا الباب، الرواية عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله الصادق قال: إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. هاي الرواية الخامسة المعتبرة سندا. أما الروايات الأخرى اللي لم يثبت صحة سندها، مو ثبت عدم صحتها، لا لا، لم يثبت، لعله هسه إما ليست من الموضوعات حتى نقول أنها ليست صادرة، وإنما ضعيفة السند، وأنتم تعلمون أن ضعيف السند قد يكون صادرا أيضا، ولكنه لا يؤثر على الموقف كثيرا. لماذا؟ لأنه عندنا صحيحة السند خمس روايات، فكل هذه تكون مؤيدات وشواهد تقوي تلك الروايات. هذه الروايات أعزائي بإمكان الأعزة أن يرجعوا إليها أيضا في نفس هذا الباب. الرواية اللي هي الرواية العاشرة باب الوسائل أعزائي، أبواب صفات القاضي الباب التاسع، الرواية العاشرة الرواية الثامنة عشر أعزائي، الرواية الثامنة عشر أعزائي. وطبعا في بعضها جاءكم إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلا فقفوا عنده. وكذلك الرواية أعزائي 29 من هذا الباب، أعزائي الرواية 29 من هذا الباب، وكذلك الرواية 37 من هذا الباب أعزائي، وكذلك الرواية أعزائي 48 من هذا الباب، وهو قال فقسهما على كتاب الله. إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا، فإن أشبهها فهو حق وإن لم يشبهها فهو ماذا؟ فهو باطل. هذه هو نكتة مهمة أعزائي، يعني أنك واقف على منظومة أحاديث أهل البيت، تقول هذا الحديث يشبه مبانيهم قواعدهم، وهذه مسألة طبيعية جدا. أنت الآن لو دخلت إلى مباني ملا صدر مولانا في أصالة الوجود، في التشكيك في الوجود، في غيرها، ووجدت في مكان ظاهر كلامه لا ينسجم مع هذه القواعد، تقبل أو لا تقبلها؟ تقول لا، هذا خلاف مباني ماذا؟ هذا خلاف مباني صدر المتألهين. لو دخلت إلى مبنى مباني السيد الصدر رحمة الله، شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، ووجدت أن كلامه في مكان يشبه أنه يعتقد بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذا من مباني السيد الشهيد أو ليس من مباني؟ لا، ليس من مباني السيد الشهيد. تقول هذا لا يشبه مباني وقواعد، وهذا معناه أن الذي يريد أن يقف على المعارف الدينية لابد أن تكون المباني القرآنية بيده، القواعد القرآنية بيده، الأصول القرآنية بيده، مباني أهل البيت بيده، القواعد التي يسير عليها أهل البيت بيده، حتى يقول هذا الحديث يشبهها أو لا يشبهها. وفي اعتقادي أن ابن الجنيد أعزائي، وهذا ذكرته مرارا للأعزاء، هذه النكتة التفتوا إليها، أن ابن الجنيد الذي نسب إليه القول بالقياس ليس مراده ذلك القياس الأصولي، وإنما مراده ماذا؟ أهذه تشبه أو لا تشبه أعزائي؟ ولكنه لأن الإصطلاح إصطلاح في كتب علماء أهل السنة، فتصوروا أنه قائل بالقياس، يعني قائل ماذا؟ بالقياس الأصولي الذي يوجد عند علماء أهل السنة، وإلا هو يريد أن يقول فإن أشبهها، يعني قسها على ماذا؟ ها؟ مراد من الشبه أو أنه الرواية إذا وردت يقول قسها على رواياتنا، فإن أشبهها فهي صادرة منا وإن لم يشبهها فهي غير صادرة عنا. كذلك أعزائي من الروايات الواردة في هذا الباب، وهي روايات كثيرة جدا أعزائي، ولهذا بعد ذلك تجد الأعلام ماذا يقولون، من هاي الرواية الواضحة الدلالة في اختيار معرفة الرجال للكشي أعزائي صفحة 240 رقم الفقرة 401، الرواية يقول أن بعض أصحابنا سأله عن يونس بن عبد الرحمن، أن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال له يا أبا محمد ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا؟ يعني هذا اللي إحنا نسوي الآن، ولا تبين يونس بن عبد الرحمن كان كثير كان متساهلا في قبول الحديث لو متشددا في قبول الحديث، وهو يعيش ماذا أعزائي؟ يعيش في عصر الأئمة في القرن الثاني، فما بالك ونحن نعيش في القرن الخامس عشر أعزائي. وبعد ذلك يأتي بعض من هنا وهناك أن السيد الحيدري لا يقبل الحديث، يتشدد في الحديث، أصلا كيف يمكن أعزائي بيني وبين الله؟ هذه سيرة أعلام مدرسة أهل البيت في عصر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا، يرويه أصحابنا، مو يرويه السنة، مو يرويه الفسق والفجرة، يرويه ماذا؟ أصحاب الأئمة. فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ فقال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع الصادق يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. أيضا قيسوها على ماذا؟ على أحاديثنا. هسه لماذا سيدي أيها الإمام الصادق، لماذا هذا التشدد في الأحاديث؟ قال: لأن مشكلة الوضع لم تبقي لنا مجالا ألا نتشدد، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي. هذه دسها أين أعزائي؟ دسها أين؟ في الأصول الأربعمائة أعزائي، لأنه هذه بعد لم تدون المصنفات، دون دسها أين؟ دسها في الأصول الأربعمائة اللي على أساسها كتبت المصنفات الحديثية للصدوق والطوسي والمفيد والمرتضى وغير ذلك، والكتب الحديثية هذه كلها كانت مدسوسة لا أقل مشبوهة، وأنها بيني وبين الله يوجد فيها مدسوس. تقول: أن علماءنا غربلوا. أقول: نعم بلا إشكال ذلك، ولكنه هذا معناه أنه بعد لا يوجد أي مدسوس، واقعا هذا جهل لمن يريد أن يدعي هذا المعنى. قال: فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا، فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله. قال يونس، هسه انظروا إلى الوضع الذي كان في وسط القرن الثاني. قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، ووجدت أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام متوافرين. تبين أيضا كانوا مولانا جماعات، هذا جماعة الإمام الباقر، هذا جماعة من؟ الإمام الصادق. هاي القضية بعد لم تكن واضحة كما في زماننا. وأخذت كتبهم، كتب من؟ كتب هؤلاء الصحابة، أصحاب من؟ صحابة النبي، أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فعرفتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. أخذت هذه الكتب اللي كانت تتداول بين أصحاب الإمام الباقر وأصحاب الإمام الصادق، وعرفتها على الإمام الرضا، فأنكر منها، التفت، فأنكر، خلوا خطوط حمراء مولانا، هذا الكثير اللي أنا قلته مولانا، فأنكر منها أحاديث كثيرة. إحنا مولانا عبرنا كثير مولانا من موروثنا الرواية، هذا النص موجود، هذا النص أعزائي، كثيرة أنكر. هسه إما سببها الوضع، إما سببها النقل بالمعنى، إما سببها أي آفة أخرى، المهم الإمام الرضا من قرأ قال: ليست أحاديث آبائها. فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد الله الصادق عليه السلام. وقال لي: يا أبا الخطاب كذب على قال لي إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله، لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب، يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا. يعني ظاهرة الدس والوضع اللي بدأت في زمن الباقر والصادق يظهر لم تنتهي حتى في زمن الإمام الرضا عليه السلام في كتب أصحاب أبي عبد الله. فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنا عن الله وعن رسوله نحدث، ولا نقول قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا، إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا، وكلام أولنا مصادق لكلام آخرنا. فإذا، محل الشاهد، التفتوا جيدا، فإذا أتاكم من يحدث، إذن السنة الواقعية لو السنة المحكية أعزائي، السنة المحكية، فإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا أنت أعلم وما جئت به، فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نورا، أما فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان. ومع ذلك نقول بأن الكتب التي بأيدينا كلها ماذا؟ كلها معتبرة ولا يوجد فيها أي دس، كلها نقية من عين النقي. لا أعزائي، في الروايات عيون ماذا؟ من عين كدر أعزائي، من عين كدر. هذه هم شواهد عليه، هذه هم شواهده. هسه الآن تعالوا، وهذا احنا الأعزاء يتذكرون، نحن في كتاب الموروث الروائي أشرنا إلى هذه الرواية، التفتوا جيدا، وهو أنه يظهر أنه كانت هناك جهات متخصصة في وضع الحديث في كتب أئمة أهل البيت، يعني جهات وظيفتها تتآمر مو من باب الاشتباه. وهي هاي الرواية، الرواية سمع رقم 402 عن أنه سمع أبا عبد الله كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب، مو أنه بيني وبين الله كذا وكذا، كان قاصدا يتعمد الكذب على أبي الإمام الصادق، يقول يعني عن الباقر. ماذا يفعل؟ عنده عصابة، عنده مجموعة مولانا، عنده هيئة متخصصة، ويأخذ كتب أصحابه، أصحاب أبي الإمام الباقر، وكان أصحابه، أصحاب من؟ أصحاب المغيرة بن سعيد، المستترون بأصحاب أبي، لا يعرفونهم هذولا من أصحاب من؟ من أصحاب المغيرة بن سعيد اللي يدسوا الحديث، يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة، إلى المغيرة بن سعيد مولانا، يستعيرون هاي الأصول الأربعمائة أو بعض الأصول الأربعة ويدفعونها لمن؟ إلى المغيرة بن سعيد، فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة، وتكون ماذا بعد ذلك؟ أولا أصول 400، ثانيا ما هي؟ خذ بما اشتهر بين أصحابك، وهي هذه تكون ماذا؟ مما اشتهرت بين أصحابك. الآن كم من الأمور من المشتهرات مولانا، من الشهرات أعزائي، من المجمع عليها، من شاءها ماذا؟ مشأوا هذا الدس والزندق. قال فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة، فكل، خلوا قاعدة بعد احفظوا الأصل، فكل ما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذلك ما دسه المغيرة بن سعيد في كتبه. بعد أوضح من هذه النصوص أعزائي. ومن النصوص أيضا في هذا المجال أعزائي ما ورد في عيون أخبار الرضا، بالإمكان الأعزاء بعد يراجعون، أنا بعد ما أقرأ الرواية، في أعزائي ما ورد في عيون أخبار الرضا المجلد الثاني صفحة 23 رقم الرواية 45 أعزائي، الباب أعزائي أول الجزء الثاني، الباب فيما جاء عن الرضا من الأخبار المنثورة، الباب رقم 30 رقم الرواية 45، الإخوة بعد يراجعون الرواية. هسه المهم عندي هنا اللي للأعزة، هذا كم مرارا وتكرارا أنا ذكرته للأعزة، وهو أن الأئمة سلام الله عليهم في روايات متعددة وبعضها معتبر ماذا؟ سندا، رد الأحاديث تطبيقا لماذا؟ تطبيقا لهذا الأصل. يعني لم يكتفي الأئمة سلام الله عليهم ببيان القاعدة، وإنما أيضا ماذا؟ طبقوا هذه القاعدة، هم بأنفسهم طبقوا هذه القاعدة في أحاديث معتبرة سندا. أنا أشير إلى رواية واحدة في هذا المجال، الرواية أعزائي كما قرأناها للأعزة مرارا وتكرارا، وهي الواردة في الأصول من الكافي الجزء الأول كتاب التوحيد باب في إبطال الرؤية رقم الرواية 2 الرواية أنه سألني أبو قره المحدث أن أدخله على أبي الحسن الرضا فاستأذنته. الرواية يقول المجلسي عنها صحيحة السند معتبرة، الجزء الأول صفحة 328 من مرآة العقول. يقول فأذن لي فدخل علي فسأله عن الحلال والحرام والأحكام حتى بلغ سؤاله إلى التوحيد، فقال أبو قره إنا روينا أن الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين، فقسم الكلام لموسى ولمحمد صلى الله عليه وآله الرؤيا. فقال أبو الحسن فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن والإنس لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما؟ التفتوا جيدا، كان بالإمكان أن يقول له أنا أستدل لك، لا لا لا، قال تعالوا هذه الرواية نعرضها على ماذا؟ على الآيات القرآن. قال من الذي بلغ الناس هذه الآيات ولا يحيطون به علما، ليس كمثله شيء، أليس محمد صلى الله عليه وآله؟ قال بلى. قال كيف يجيء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله فيقول لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء ثم يقول أنا رأيته؟ يعني بعبارة أخرى، هل يمكن لنبي يدعي النبوة أن يتناقض مع نفسه؟ مولا هو يأتي بقرآن يقول لا تدركه الأبصار ثم يدعي ماذا؟ أنا رأيته بالأبصار. هذا تناقض أو ليس بتناقض؟ هذا تناقض ملا. فإذا كان نبيا يجل عن هذا التناقض. إذا لم يتثبت نبوته فلا محذورة في أنه في مكان قال لا تدركه الأبصار ونسي وبعد ذلك قال ماذا؟ أنا رأيته بعيني. قال فيقول ثم يقول أنا رأيته بعيني وأحطت به علما وهو على صورة البشر، أما تستحون؟ محل الشاهد، التفتوا جيدا، التفتوا جيدا، مقطعين أكو في الحديث، أما تستحون؟ يا ابن رسول الله هاي الأحاديث من أين دخلت إلينا؟ من أين دخلت؟ تذكروا رواية موسى بن الرحمن، تذكروها أعزاء، تذكروا مغيرة بن سعيد اللي كان يضع الكفرة ماذا؟ والزندقة. ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون يأتي من عند الله بشيء ثم يأتي بخلافه من وجه آخر، تبين؟ ولهذا إذا تذكرون قلنا واحدة من أهم أسباب الدس والوضع كانوا من؟ الزنادقة اللي كانوا يريدون تدمير هذا الدين. قال أبو قرة فإنه يقول ولقد رآه نزلة أخرى. المهم إلى أن يقول فقال أبو قرة فتكذب بالروايات؟ هذا بعد ما واضح بعد مولانا كالصريحة أعزائي، نص في المطلوب أعزائي، تكذب الروايات، رواية واردة عن رسول الله مشهورة مجمع عليها. الآن كثير من علماء السنة القائلين بأن الله يرى بالأبصار استنادهم إلى ماذا؟ استنادهم هنا إلى الآيات القرآنية، استنادهم إلى ماذا؟ ها؟ إلى الروايات الواردة، أليس كذلك؟ قال فقال أبو قرة فتكذب بالروايات، تكذبها مو حتى لا ترجعها إلى أهلها، لا تكذبها. فقال أبو الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام إذا كانت الرواية قاعدة عامة بعد، صحيح المورد خاص مرتبط بالرؤية ولكنه القاعدة ماذا؟ عامة. إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبته، خلاص. إذن ضابطة أعزائي بأيديكم، ضابطة عامة بأيديكم، ضابطة عامة، الرواية التي يكذبها القرآن فهي ماذا؟ إما زخرف، إما من قول الشيطان، إما لم نقله، وإما أرجع علمها إلى أهلها لعل لها معنى، رب حامل فقه إلى من هو أفقه من لعلك أنت فهمت منها الرؤية البصرية، وإلا هي لا تدل على الرؤية البصرية، أرجعها إلى أهلها، وهذا هو مقتضى الاحتياط. وإلا الإمام سلام الله عليه هكذا. هذا أعزائي على مستوى البحث الأول أعزائي، وهو النصوص الروائية الواردة المعتبرة سندا على المنهج الذي نحن نقوله، وهو محورية المعارف القرآنية، وأن السنة تدور مدار ماذا؟ ها؟ مدار القرآن. القرآن هو الأصل، والسنة تدور حيثما دار القرآن أعزائي. ولكن أي سنة أعزائي؟ أي سنة؟ أي حديث؟ مو السنة، ليست السنة الواقعية بل السنة المحكية. إن شاء الله تتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.